إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن وفي الرخاء والشدة وفي الغضب والرضا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتعاون على فعل البر والخير والتقوى، ونهى الله عباده عن التناصر على الباطل والفساد وعن التعاون على الإثم والعدوان، فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أفعال البر التناصح والتواصي بالحق بين أهل الإسلام، فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه الشيخان. وجاء من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، وذلك لأهمية النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للمنصوح له، فمن نصحك فقد أراد الخير لك. قال ابن رجب رحمه الله: النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم. معاشر المؤمنين، فعملاً بمثل هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نستقبل عاماً جديداً، وبعد أن أدى المسلمون أحد أركان الإسلام العظام ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام، أوصي نفسي وإخواني بوصايا. أولى هذه الوصايا: الاهتمام الشديد بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص القول والعمل لله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالمقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، المقصود يا عباد الله من إيجاد الدنيا وأهلها، توحيد الله جل وعلا الذي هو توحيد الإلهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة. فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك عياذا بالله. فالصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، والتوكل عبادة، والنذر عبادة، والحلف عبادة، والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كل ذلك من أنواع العبادات. فلا يصح لك يا عبد الله أن تصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. ومن المقرر شرعا أن الشرك أعظم الظلم، والدليل قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن من أعجب العجاب أن الناس يبتعد عن ظلم بعضهم لبعض، ولكن يشرك بالله جل وعلا ولا يجانب الشرك بالله جل وعلا. فبعض الناس يحرص على ألا يظلم أخاه، وهذا من دين الإسلام، ولكن تجد هذا الرجل وترى هذا العبد يستغيث بغير الله جل وعلا، ويذبح لغير الله جل وعلا، ويتوكل على غير الله جل وعلا، ويستعين بغير الله جل وعلا، ويقسم بغير الله جل وعلا، وهذا قد وقع في أعظم الظلم الذي هو الشرك بالله جل وعلا. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلى المسلم الصادق وعلى الموحد الذي أخلص العمل والقول لله جل وعلا أن يخاف من الشرك من صغيره وكبيره ومن جليله وحقيره، ويسأل الموحد ربه أن يعصم منه كله، فإن الشرك قد خافه الرسل والأنبياء، وكان من أدعيتهم أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا يأمن البلاء بعد إبراهيم أحد. قال أهل العلم رحمهم الله في دعاء الخليل ربه أن يجنبه وبنيه طاعة الأصنام بيان عظيم وخطر الشرك. وقد علمت أن إبراهيم كان إماما للناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خاف خليل الرحمن من الوقوع في الشرك. وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. واعلموا يا عباد الله أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام، بل من عبد حجرا من الأحجار، أو عبد شجرا من الأشجار، أو عبد وليا من الأولياء، أو عبد المقبورين، فقد أشرك عياذا بالله. تجد أن بعض أبناء المسلمين يطوفون حول قبور المقبورين ويسألون المدد ويسألون الخير من هؤلاء المقبورين، وقد وقعوا هؤلاء عياذا بالله في الشرك الأكبر. وقلب ناظريك يا عبد الله في كثير من بلدان المسلمين، تجد أن كثيرا منهم يدعون غير الله جل وعلا، وأن كثيرا منهم يذبحون لغير الله جل وعلا، بل إن في بعض بلدان المسلمين يسافرون إلى قبور يزعمون أنها من قبور الأولياء، ويكون مع هؤلاء الناس البهائم من بهيمة الأنعام، ويحجون إلى مثل هذه المشاهد. وهذا الأمر كثير في بلدان المسلمين، ولا يقول النقائل أن هذا أمر قليل، أو أن هذا أمر نادر، أو أن هذا أمر غير موجود. فمن قال ذلك فقد غطى الشمس بالغربال، وقد أغمض عينه وأصم أذنه، فإن البدع المكثرة من الشرك بالله جل وعلا كثير في بلدان المسلمين. فالواجب على أهل الإسلام وعلى سائر المخاطبين وعلى عموم المكلفين أن يرجعوا إلى الاعتقاد الصحيح وإلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا من أجلها، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في مجامعهم وفي مواسمهم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله. قال أهل العلم رحمه الله: والفلاح هو حيازة خيري الدنيا والآخرة. فمن أراد الفلاح وأراد الفوز وأراد النجاة وأراد النجاح فليكن من أهل التوحيد، من أهل التوحيد الذين اعتقدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وعملوا بهذه الكلمة الطيبة وقالوا بها محبة واعتقادا وصدقا وإخلاصا لله جل وعلا. واحذروا يا معاشر المسلمين من الشرك، فالشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فاحذروا عباد الله الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. الوصية الثانية: الحرص البليغ على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم قال له الصحابة: كأنها يا رسول الله موعظة مودع، موعظة مودع، فأوصنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل، قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فاختلاف الناس اليوم من بين حزبية أو رافضية أو صوفية أو أشعرية أو ماتريدية أو غير ذلك من الأقوال الردية والمسالك الهالكة، علاجها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الإيمان أن يتواصوا باتباع الكتاب والسنة، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ليبرالية، علمانية، أشعرية، رافضية، إخوانجية، تبليغية، صوفية، فسيرى اختلافا كثيرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم دالا على العلاج، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور ما نراه من التصوف والترفض والابتداع في دين الله جل وعلا بشتى أنواع البدع والأهواء، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجماع الدين أصلا أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع والأهواء، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. عباد الله، الوصية الثالثة، الوصية بالاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليهما، والدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم رحمهم الله: الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالتوحيد، الاعتصام بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم معناه إلى الكتاب والسنة. وثبت عند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه النصوص الشرعية من الوحي المنزل تدل دلالة جلية على وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن النهي عن التفرق والاختلاف، فإن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. عباد الله، والاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة نجاة وفوز وفلاح. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الوصية الرابعة: الوصية بتقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. والتقوى هي جماع الخير، وهي وصية الله لخلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فالواجب علينا جميعا أن نأخذ بهذه الوصية. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالواجب علينا جميعا يا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، الوصية الخامسة: الوصية بالتوبة والاستغفار. فما من أحدٍ إلا وقد أذنب وأسى، وما منا من أحد إلا وقد عصى الله جل وعلا. والواجب على العبد إذا أذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا عصى ربه أن يرجع إلى مولاه. فالعباد لا بد لهم من الاستغفار والتوبة أولهم وآخرهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه جل وعلا، ثم يثني بالاعتراف ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة. كما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فدواء الذنوب الاستغفار. عباد الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغال على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غنى وسعادته وسعادته، وزال عنه ما يعذبه. فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر الله ويدفع عن العبد العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم ارزقنا جميعا التوبة والإنابة، اللهم ارزقنا جميعا التوبة والإنابة، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم أصلحنا وأصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم من أراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا وعقيدتنا بسوء وشر وفتنة، اللهم رد كيده في نحره. اللهم انصر جند الإسلام وعسكر الإيمان على الحدود والثغور السعودية. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، واجعل عمله في تقواه يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته في السر والعلن، وفي الرخاء والشدة، وفي الغضب والرضا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن الله تعالى أمر عباده المؤمنين بالتعاون على فعل البر والخير والتقوى، ونهى الله عباده عن التناصر على الباطل والفساد، وعن التعاون على الإثم والعدوان. فقال جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ومن أفعال البر التناصح والتواصي بالحق بين أهل الإسلام. فعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. رواه الشيخان، وجاء من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قالها نبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثاً، وذلك لأهمية النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. قال الخطابي رحمه الله: النصيحة كلمة يعبر بها عن جملة هي إرادة الخير للموصوف له، فمن نصحك فقد أراد الخير لك. قال ابن رجب رحمه الله: النصيحة لعامة المسلمين إرشادهم إلى مصالحهم وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم. معاشر المؤمنين، فعملاً بمثل هذه النصوص من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نستقبل عاماً جديداً، وبعد أن أدى المسلمون أحد أركان الإسلام العظام ألا وهو الحج إلى بيت الله الحرام، أوصي نفسي وإخواني بوصايا. أولى هذه الوصايا الاهتمام الشديد بتوحيد الله جل وعلا وإخلاص القول والعمل لله وحده لا شريك له، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال عبد الله بن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن، قال رضي الله عنهما: إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. فالمقصود من إيجاد الدنيا وأهلها، المقصود يا عباد الله من إيجاد الدنيا وأهلها، توحيد الله جل وعلا الذي هو توحيد الإلهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة. فأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى الله عنه الشرك وهو صرف العبادة لغير الله جل وعلا. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فمن صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا فقد أشرك عياذا بالله. فالصلاة عبادة، والدعاء عبادة، والذبح عبادة، والتوكل عبادة، والنذر عبادة، والحلف عبادة، والاستعانة والاستغاثة والاستعاذة، كل ذلك من أنواع العبادات. فلا يصح لك يا عبد الله أن تصرف شيئا منها لغير الله جل وعلا. ومن المقرر شرعا أن الشرك أعظم الظلم، والدليل قوله تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وإن من أعجب العجاب أن الناس يبتعد عن ظلم بعضهم لبعض، ولكن يشرك بالله جل وعلا ولا يجانب الشرك بالله جل وعلا. فبعض الناس يحرص على ألا يظلم أخاه، وهذا من دين الإسلام، ولكن تجد هذا الرجل وترى هذا العبد يستغيث بغير الله جل وعلا، ويذبح لغير الله جل وعلا، ويتوكل على غير الله جل وعلا، ويستعين بغير الله جل وعلا، ويقسم بغير الله جل وعلا، وهذا قد وقع في أعظم الظلم الذي هو الشرك بالله جل وعلا. لذلك قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فعلى المسلم الصادق وعلى الموحد الذي أخلص العمل والقول لله جل وعلا أن يخاف من الشرك من صغيره وكبيره ومن جليله وحقيره، ويسأل الموحد ربه أن يعصم منه كله، فإن الشرك قد خافه الرسل والأنبياء، وكان من أدعيتهم أن يجنبهم الله الشرك. ولهذا قال إمام الحنفاء وخليل الرحمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس. فلا يأمن البلاء بعد إبراهيم أحد. قال أهل العلم رحمهم الله في دعاء الخليل ربه أن يجنبه وبنيه طاعة الأصنام بيان عظيم وخطر الشرك. وقد علمت أن إبراهيم كان إماما للناس عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك خاف خليل الرحمن من الوقوع في الشرك. وكما قال إبراهيم التيمي رحمه الله: من يأمن البلاء بعد إبراهيم. واعلموا يا عباد الله أن الشرك ليس محصورا في عبادة الأصنام، بل من عبد حجرا من الأحجار، أو عبد شجرا من الأشجار، أو عبد وليا من الأولياء، أو عبد المقبورين، فقد أشرك عياذا بالله. تجد أن بعض أبناء المسلمين يطوفون حول قبور المقبورين ويسألون المدد ويسألون الخير من هؤلاء المقبورين، وقد وقعوا هؤلاء عياذا بالله في الشرك الأكبر. وقلب ناظريك يا عبد الله في كثير من بلدان المسلمين، تجد أن كثيرا منهم يدعون غير الله جل وعلا، وأن كثيرا منهم يذبحون لغير الله جل وعلا، بل إن في بعض بلدان المسلمين يسافرون إلى قبور يزعمون أنها من قبور الأولياء، ويكون مع هؤلاء الناس البهائم من بهيمة الأنعام، ويحجون إلى مثل هذه المشاهد. وهذا الأمر كثير في بلدان المسلمين، ولا يقول النقائل أن هذا أمر قليل، أو أن هذا أمر نادر، أو أن هذا أمر غير موجود. فمن قال ذلك فقد غطى الشمس بالغربال، وقد أغمض عينه وأصم أذنه، فإن البدع المكثرة من الشرك بالله جل وعلا كثير في بلدان المسلمين. فالواجب على أهل الإسلام وعلى سائر المخاطبين وعلى عموم المكلفين أن يرجعوا إلى الاعتقاد الصحيح وإلى عقيدة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم مجاهدا من أجلها، وعاش النبي صلى الله عليه وسلم من أجلها. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الناس في مجامعهم وفي مواسمهم ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، أي لا معبود بحق إلا الله. قال أهل العلم رحمهم الله: والفلاح هو حيازة خيري الدنيا والآخرة، فمن أراد الفلاح وأراد الفوز وأراد النجاة وأراد النجاح فليكن من أهل التوحيد، من أهل التوحيد الذين اعتقدوا أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، وعملوا بهذه الكلمة الطيبة وقالوا بها محبة واعتقادا وصدقا وإخلاصا لله جل وعلا. واحذروا يا معاشر المسلمين من الشرك، فالشرك أنواع كثيرة لا يحصيها إلا الله جل وعلا. فاحذروا عباد الله الشرك كبيره وصغيره، جليه وخفيه. الوصية الثانية: الحرص البليغ على متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وفي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ثم قال له الصحابة كأنها يا رسول الله موعظة مودع موعظة مودع فأوصنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل قال: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن صحيح. فاختلاف الناس اليوم من بين حزبية أو رافضية أو صوفية أو أشعرية أو ماتريدية أو غير ذلك من الأقوال الردية والمسالك الهالكة، علاجها في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على جميع أهل الإيمان أن يتواصوا باتباع الكتاب والسنة، فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه قد قال: ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ليبرالية، علمانية، أشعرية، رافضية، إخوانجية، تبليغية، صوفية، فسيرى اختلافا كثيرا. قال نبينا صلى الله عليه وسلم دالا على العلاج قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. ومن محدثات الأمور ما نراه من التصوف والترفض والابتداع في دين الله جل وعلا بشتى أنواع البدع والأهواء، فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فجماع الدين أصلاً أن لا نعبد إلا الله، ولا نعبده إلا بما شرع، لا نعبده بالبدع والأهواء، كما قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباد ربه أحدا. وذلك تحقيق الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله، وشهادة أن محمدا رسول الله. عباد الله، الوصية الثالثة، الوصية بالاعتصام بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاجتماع عليهما، والدليل قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قال أهل العلم رحمهم الله: الاعتصام بحبل الله، الاعتصام بكتاب الله، الاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الاعتصام بالتوحيد، الاعتصام بمتابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل العلم معناه إلى الكتاب والسنة. وثبت عند مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فهذه النصوص الشرعية من الوحي المنزل تدل دلالة جلية على وجوب الاعتصام بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن النهي عن التفرق والاختلاف، فإن الله تعالى أمرنا بالجماعة والائتلاف ونهانا عن الفرقة والاختلاف. عباد الله، والاعتصام بالكتاب والسنة على فهم سلف هذه الأمة نجاة وفوز وفلاح. قال الله تعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. الوصية الرابعة، الوصية بتقوى الله جل وعلا في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. والتقوى هي جماع الخير، وهي وصية الله لخلقه، ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته. فالواجب علينا جميعا أن نأخذ بهذه الوصية. فالله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. ويقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إذا سمعت قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا فرع لها سمعك، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. فالواجب علينا جميعا يا عباد الله أن نتقي الله جل وعلا في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه، إن الله هو الغفور الرحيم. الحمد لله عظيم الإحسان، واسع الفضل والجود والامتنان، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المؤمنين، الوصية الخامسة، الوصية بالتوبة والاستغفار. فما منا من أحدٍ إلا وقد أذنب وأسر، وما منا من أحدٍ إلا وقد عصى الله جل وعلا. والواجب على العبد إذا أذنب أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا عصى ربه أن يرجع إلى مولاه. فالعباد لا بد لهم من الاستغفار والتوبة أولهم وآخرهم. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وأفضل أنواع الاستغفار أن يبدأ العبد بالثناء على ربه جل وعلا، ثم يثني بالاعتراف، ثم يثني بالاعتراف بذنبه، ثم يسأل الله المغفرة، كما جاء في حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. رواه البخاري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فدواء الذنوب الاستغفار. عباد الله، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يا أيها الناس توبوا إلى ربكم، فوالذي نفسي بيده إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغال على قلبي، وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. عباد الله، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا حصل مع التوحيد الاستغفار حصل للعبد غنى وسعادته، وسعادته وزال عنه ما يعذبه. فبالتوحيد يقوى العبد ويستغني، ومن سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله، وبالاستغفار يغفر الله ويدفع عن العبد العذاب، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم ارزقنا جميعا التوبة والإنابة، اللهم ارزقنا جميعا التوبة والإنابة، اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أوليائك، اللهم اجعلنا من أصفيائك، اللهم أصلحنا وأصلح أحوال المسلمين، اللهم أصلحنا وأصلح أحوال المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم من أراد بلادنا وحكامنا وعلماءنا وعقيدتنا بسوء وشر وفتنة، اللهم رد كيده في نحره، اللهم انصر جند الإسلام وعسكر الإيمان على الحدود والثغور السعودية، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه واجعل عمله في تقواك يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.